مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. ولا زالت التغطيه مستمره وسوريا الثوره. في بدايه هذه الساعه ارحب بضيفي ضيفكم الكريم الدكتور اكرم حجازي، عضو الامانه العامه لمنتدى المفكرين المسلمين، مدير موقع المراقب للابحاث والدراسات الاجتماعيه. نرحب بك.
اهلا اخي محمد، حياك الله. اهلا بك.
مشاهدي الكرام، اهم الاخبار التي وردتنا من حمص عاصمه الثوره السوريه. هدوء متقطع تشهده مدينه حمص، فبالرغم من استقرار المراقبين فيها إلا أن القناصة ما زالوا يطلقون العنان لأسلحتهم، فأي شيء يقع في مرمى أسلحتهم يطلقون عليه فورا النار، بالإضافة لاستمرار وجود الحواجز العسكرية كما هي وعدم القدرة للدخول لبعض الأحياء كالبياضة ودير بعلبة والقصور وكرم الزيتون وغيرها. أيضا يوميا ولمدة 3 أيام مضت بعد مغيب الشمس تسمع عدة انفجارات ضخمة وإطلاق نار خفيف من جهة بابا عمرو وحي الإنشاءات. أما القصير، قصف متقطع على قرى جوسي والنظرية منذ بداية اليوم، وإطلاق رصاص متفرق من حواجز المشفى الأهلي ومفرزة الأمن العسكري والمؤسسة، كما أن حاجز الكنيسة يطلق القذائف الآن باتجاه البساتين، وحاجز برغوت القريب من قرية الضبعة يشارك كذلك في قصف المدينة والبساتين أيضا. أما من جورة الشياح وآخر ما وصلنا من أخبار حمص الأبية، استشهد سليم الدقاق أبو مجد عمره 53 عاما أصيب برصاص قناص عند حاجز القيادة أثناء تفقده مكتبه ومعه العائلة. معنا من حمص مشاهدي الكرام ومن البياضة تحديدا الدمار الذي معنا الرستن من ريف حمص، مظاهرة للأحرار في ذكرى مرور عام على مجزرة الأمن العسكري، ثم نلتقي بضيفنا الكريم لمزيد من التعليق والتحليل. شاهدنا مشاهدي الكرام الثورة الوحيدة ضمن الثورات العربية التي فيها ذكريات لعام مضت ولم تنتهي إلى الآن، شيء عجيب. ما يضيف الكريم معلق على مجزرة الرستن حيث كان شاهدا في ذلك أو في تلك الاستوديو في ذلك الوقت، ربما تتذكر حينما يعني كنا في الاستوديو يعني وأنا معكم دكتور أكرم وكان معنا أحد الشباب يعني في حينها، فيعني كان هناك بعض المعلومات التي استعرضناها حول مجزرة الرستن التي شاهدنا ذكرها اليوم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بطبيعة الحال يعني نحن نتذكر الرستن وتلك اللخ، ونتذكر مجزرة الرستن عندما وقعت يعني حوالي الساعة 8:30 أو 9 مساء.
نعم.
وكانت المجزرة تقريبا اولى يعني اولى اكبر المجازر التي حصلت او وقعت في
الثورة
في بداياتها. الرستن كما تعلم هي بلدة صغيرة جدا لكنها بالغة الفعالية، وكانت أحداث الرسن في ذلك الوقت طبعا وما زالت لكن في ذلك الوقت كانت نوع من الوقود الذي يغذي الثورة. وكانت منطقة الرسن هي طبعا على مرمى مسير مناطق يعني خط الشبيحة في الطرقات. وبدايات الانشقاقات للجيش نعم كانت مناطق الخط اللي كانت يكمن بها بعض الجنود ويتربصون بالشبيحة. وفي تلك الفترة حيث كان الجميع يمتنع تقريبا عن ذكر استخدام السلاح كانت المطالبات هي سلمية سلمية. وحقيقة في هذه المنطقة يعني الشبيحة وما وهؤلاء الموصوفون في هذه المشاكل يعني تعرضوا إلى ما يشبه المجازر.
لو كمان الرستن كمان تتركهم بعد إذنك الرستن مشاهدة الكرام في حينها قلنا أو يعلم أهل سوريا يعني أن الرستن تحديدا مليئة بضباط الجيش والشرطة. يعني أهل الرستن تحديدا مولعين بأن أولادهم يدخلوا يلتحقوا بالخدمة العسكرية وبالشرطة. فلما تيجي يعني مدينة بهذا السياق وفيها عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة يحدث فيها انشقاقات أو يحدث فيها ثورة المفروض أنها تبقى من أكثر المدن موالاة للنظام.
نعم.
فإذا بها الناس تبدأ تنشق فالضغط يصبح عليها شديد.
المجزرة وقعت مساء بعد صلاة العشاء. تجمع قرابة 3,000 إلى 4,000 مواطن من أهل الرستن وتدخل الأمن في تلك اللحظة. وجرت تفاهمات بين يعني وجهاء القوم مع الأمن إنه خلاص يعني سنبتعد ويعني
وتلوم نفسكم.
نعم لحق الدماء ولأنهم يعلمون جيدا يعني أنهم سيتعرضون لمجزرة. فتدخل وجاء بسرعة لاحتواء الموقف لتجنيب الناس سفك الدماء.
تمام.
وكانت أول تقريبا يعني مجزرة يكشف فيها عن غدر فظيع بعد طبعا لا ننسى يعني الجامع الأموي والجامع العمري في درعا. فاتفقوا على هذا فعلا بالكاد يعني التف المواطنون عائدين لم تكن يعني 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 لم تكن المسافة بين 10 إلى 15 متر. وإذا بالظهور تتلقى الرصاص. فجرح قتل تقريبا 13 شهيد من الرصاص في نفس اللحظة. وجرح حوالي 150 جريح من
المواطنين. يعني بقى متفقوا
خدوا
الأمان.
نعم
خدوا الأمان فإذا بهم ذاهبون يقتلوا من الخلف.
نعم أداروا ظهورهم عائدين إلى بلادهم فتلقوا غدرا لا يتصوره العقل. مذبحة كانت في تلك اللحظة بكل ما يتصوره يعني الموقف من معنى ومن يعني ومن مشاعر يعني تكاد تشعرك بالقهر وتشعرك بالإرباك وتشعرك يعني السؤال لما حصل هذا لما يحصل. يعني نحن بالكاد اتفقنا فهم حقيقة لم يتفقوا. ونفس الكلام فعلوه في يعني قبل الرستن في الجامع العمري في يوم الجمعة يمكن الجمعة الثالثة أو الرابعة على الاحتجاجات. واتفق فعلا على أن يعني يخلي الناس الجامع المصلين الجامع كل أحد يذهب إلى بيته. لكنهم استبقوا الناس بحوالي 100 متر 150 متر ودخلوا في الزقاق بين الشوارع. وما أن عاد خرج الناس فعلا من المسجد وكل إلى بيته ففوجئ الناس أن بالزقاق وإذا بهم يتعرضون لإطلاق نار وجه لوجه. إذا كان النظام الغادر حقيقة يمارس غدرا يعني نحن نعلم حتى في القرآن الكريم أن لليهود 14 صفة غدر 14 صفة من بينها الغدر من أبرزها صفة الغدر لدى اليهود. هؤلاء مارسوا غدرا مماثلا وربما أشد قسوة لأنه بنفس اللحظة أنا أتفق أنا وأنت ثم ما أن يعني
وليك ظهري
فإذا بك يعني تغدر. وللأسف حتى جنود من المشقين قتلوا بهذه الطريقة عندما سيقوا إلى أن يقاتلوا ما يسميه النظام عصابات. وعندما فوجئوا الناس سألوا السؤال البديهي الطبيعي إنه هؤلاء أناس فقتلوا.
طيب وكما قلت مشاهدي الكرام أن أهل الرستن معظمهم من ضباط الجيش والشرطة وهم يحبون ذلك زي مدن كثيرة في الصعيد عندنا تجد أنها مغلقة على الشرطة يعني تحب مثلا تدخل ولادها شرطة تدخل ولادها جيش هكذا. فبالتالي كان الضغط على الرستن شديد لأن المفروض أن دول يبقوا موالين وخاضعين للنظام مش منشقين ويحاربوا النظام. تحية الأبطال في الرستن. معنا أيضا فيديو من حي الإنشاءات والذي ناله ما نال حي بابا عمرو في حمص أيضا من أثار الدمار الهائل الذي تسبب فيه قصف كتائب بشار الأسد.
هاي الإنشاءات من أرقى أحياء حمص، طبعا النضال لا يفهم سوى بالعنف، فلينظر العرب كيف يتم قصف هذا الحي البطل بعد خروج الجيش منه رغم الحصار. نحن عم نسرب لكم مقاطع طبعا من تحت الموت الله وكيلكم، فلينظر العالم الخراب والدمار يلي صار بحي الإنشاءات اللي هو من أقرى أحياء حمص. طبعا هي حتى المدارس اللي النظام متعلم، فلينظر العرب، ينظر بعثة المراقبين، حرق الدور، حرق الدكانات كلها، ما بقى شيء، حتى السيارات، هاي سيارة يعني مين بيصدق، خلي العرب يتفرج، هاي سيارة مين بيصدق انه هاي سيارة. لا حول ولا قوة الا بالله.
يعني شفنا، ويعني كان بنفس التزامن التوقيت اللي بيقصف فيه حي الانشاءات كان حي باب عمرو الرب يدمروه. عندنا من حي الملعب برضو في حمص مظاهرة الاحرار، يعني رغم كل القمع الذي يتعرضون له، كل من يخرج في سوريا هو مشروع شهادة، لأن هذا النظام لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فلا دين ولا ضمير ولا أخلاق حتى بعرف البشر، ولا أي مواثيق دولية تردع هذا النظام إلا السلاح فقط. ارفعوا في وجهه السلاح وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نشوف حي الملعب وما حدث به. تحية الأبطال في حي الملعب، ونسمع تعليق الدكتور أكرم. تفضل دكتور على ما شاهدناه من دمار في حي الإنشاءات وبطولة وصمود والتصدي في حي الملعب.
نعم، يعني بقدر ما تجد جرائم وحشية لهذا النظام يصعب توصيفها. يصعب توصيفها، يعني أننا لم نجد مثيلا لها في أجيالنا كي نقول أن هذه الجرائم أكثر أو أقل. هي قطعا ليست أقل، لكننا لا نستطيع أن نقارنها بأي جرائم سابقة وأي أفعال جرمية سابقة، سواء للدول، سواء للمنظمات، سواء لأي جهة كانت يعني. لكن المثير الآخر في الصورة أنه بحجم، بقدر ما يعني ثمت جرائم ارتكبت ومذابح جماعية ارتكبت وسلوكات وحشية لا يتخيلها عقل الإنسان السوي وغير السوي حتى، نجد شيء عجيب جدا لم نجده في حقيقة في شعوب أخرى. وأنا لا أجامل طبعا لا الشعب السوري ولا غير الشعب السوري، لكن إصرار وعناد وعزيمة الشعب السوري بما نراه رغم كل هذا الإجرام شيء يفوق التصور، شيء يصعب حقيقة أن تصنفه يعني في خانة صمود، في خانة بطولات، في لا أظن أن المسألة لها
علاقة
نعم بالصمود أو بالبطولات أو أو حتى بالإصرار والعناد. هناك شيء لدى السوري، المواطن السوري، أطرف شيء لدى المواطن السوري على الإطلاق أنه يعني لديه مقياس مستبطن في الخوف منذ الطفولة المبكرة جدا. وهو عندما للسوري يعني فرصة للمقارنة، يعني خذ سوري عمره 6 سنوات مثلا، حتى 5 سنوات يدرك الخوف في سوريا، حتى 4 سنوات يدرك الخوف في سوريا. إذا كان عمره هذا 10 و15 عام، فهو في هذه اللحظة بالذات يقارن لحظة الحرية الدموية الوحشية ب15 عاما من الرعب الوحشي،
فبالتالي لقى الدموية أحسن لي،
يختار الدم، يختار الصمود، يختار التضحية، وليس مستعدا إلى أن يعود للوراء. هذا الفارق الذي لا نعرفه نحن. طيب. لا تعرفه الشعوب الأخرى.
دكتور، العالم كله والعرب والعجم والمسلمين والدول، كل البشر بفضل تقدم وسائل الاتصال أصبحت ترى هذه المجازر وهذا النظام الذي انفرد بشعبه واستعان بقوة زي إيران، زي روسيا، زي الصين، زي حزب الله ليقتل هؤلاء. فأصبحت سوريا سجن كبير يستطيع النظام وأزلامي أن يصفوا أيا كان من يريدون تصفيته.
يعني أنا أصبحت مسلخا، يعني
مسلخا بالضبط. يعني أنا في تقديري أني مات في سوريا 500,000، يعني ما بين ميت وفقيد ومفقود لن يقل عن هذا، سبق من 10,000 والكلام ده، خليني أهزي يعني على الشاشة. فتخيل شعب راح منه 500,000 وإلى الآن ليس هناك حلول تلوح في الأفق لتطمئن الداخل السوري، إلا أنهم أبطال صامدون يعني مرابطون في الميادين. أنا عايز أقول من السؤال الطويل ده والمركب، ما هو الحل الحقيقي لمساعدة هؤلاء بعيدا عن الدول والمؤسسات والأمن مش عارف الإيه والأمم المتحدة وغير ذلك؟ عايزين نضع حل من وجهة نظر الدكتور أكرم حجازي لهذا الذي يحدث في الداخل السوري لكي يقف، خاصة أن عندنا كوفي عنان فشلة.
يعني شوف أخي محمد، يعني سوريا الشام وأنت عندما تحلل أو تراقب ثورة أو احتجاج من هذا النوع، لا يجوز لك أن تلجأ فقط إلى التفسيرات السياسية أو يعني 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 المصالح حتى، لا يجوز. لابد من التفسير أيضا الشرعي والعقدي والتاريخي والحضاري.
تمام.
سوريا مفتاح الأمة الآن، وسوريا التراث العقدي لبلاد الشام، التراث الشرعي، التراث السنة النبوية لبلاد الشام، تراث ضخم جدا هائل، تراث لا تتسع له لا سياسة ولا حتى التاريخ، تراث تتسع له فقط العقيدة. وبالتالي لا ينبغي أن يغفل هذا الجانب من التحليلات كما هو واقع منذ بداية الثورة السورية حتى هذه اللحظة.
أسقطوها عمدا.
سوريا هي بلد الملاحم، هذه هي الحقيقة. هذا أول توصيف ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار قبل أن نلجأ إلى توصيفات السياسية أو السيناريوهات المحتملة. سوريا بلد الملاحم، وبلد الملاحم هذه مظللة بحماية الملائكة، ومظللة أيضا بأنها مأوى المؤمنين في زمن الملاحم، في زمن الفتن.
تمام.
إذا أنت لا تتحدث عن أمة أو عن 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 منطقة يعني
حديثة أو ليس لها تاريخ ولا عمق ولا جذور.
نعم. هي 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 الحاضن والمأوى للأمة كلها، للمؤمنين
وقت الفتن والملاحم.
نعم. هنا بالضبط علينا أن نفكر في سوريا، لأن الغرب نفسه يدرك هذه التوصيفات ويعمل أيضا بموجبها. إنه إذا الغرب يعني تدخل لصالح الثورة السورية فهو في واقع لما يتدخل ضد نفسه. هذه حقيقة صارخة. يعلم جيدا
أريد أن الملف
حرية الشعب السوري ستفرط العقد في المنطقة، وبالتالي النظام الدولي سيصبح في خطر.
تعطي فرصة لدول كثيرة تتقوى.
نعم. إذن ما هو الحل؟ لذلك السوريون يخوضون ملحمة والعالم يخوض ملحمة مضادة ضدهم، وإلا كثيرة هي الشعوب التي تعرضت لمذابح وكانت هناك تدخلات حماية، وكانت تدخلات حماية على أقل من هذا، على خلافات بسيطة كانت هناك تدخلات وتهديدات. لكن لما في هذه اللحظة؟ لأن هذه اللحظة
هي لحظة فاصلة في التاريخ، لحظة فاصلة في الحدث الإسلامي إن شئت القول، في حدث الملحمة كملحمة أمة. نحن في سياق حركات يعني شعبية واحتجاجات ثورية ودورة تاريخية، السوريون ليسوا منفصلين عنها بل هم البندول الذي يوازن هذه الحركات كلها والذي يقدم لها دعما أو يعطيها ديمومة الاستمرار. لذلك هم لديهم مشكلات في الغرب، أنه بأي شكل يمكن أن تمنع وصول أو تمنع تفاعل هذه الملحمة. المنطق يقول باحتوائها، لأن الآن لم يعد بالإمكان أن تتجاهلها.
اللي نقول المركز يعيق تقدم الثورة
هنا السورية. التوصيف السياسي، نعم المركز والمصالح أيضا، التوصيف السياسي المركز يعيق من مصلحته السورية. وليس أمامه من خيار إلا الإعاقة، لكن إذا اضطر، لأن الثورة السورية فعالياتها قوية جدا ومستمرة وشرسة، يعني بقدر ما تجد من شراسة من النظام بقدر ما تجد من شراسة في الإصرار لدى السوريين. إذن ماذا سيفعل العالم؟ يعني قالوا أن خطة عنان هي آخر المطاف،
نعم، وحول المشكلة
الأمل الأخير هي الأخير. والآن يقولون ومنذ البداية يقولون أن خطة عنان فاشلة، خطة عنان لن تنجح. هم يعلمون هذا الكلام، طبعا هم يحاولون كسب الوقت، يحاولون احتواء الأمر، يحاولون
أو إعطاء فرصة للنظام
بشت. نعم، هي أصلا خطة عنان هي حل مع النظام بصريح العبارة، ليست حلا للثورة السورية وليست حلا للشعب السوري ولا حرية للشعب السوري. كيف ستحل مع نظام أصلا الآن أصبح مطلوبا بكل عناصره للمحاكمة والمقاضاة؟ في هذا ليس هناك مصالحات، لا يمكن للسوريين أن يصالحوا. لا يتوقع أن أحد أن السوري ببساطة سيصالح. لماذا؟ لأن النظام الدولي يريد أن ينهي المشكلة. إذن لماذا قامت من الأصل؟ والقام يعني السوريون في هذه الثورة من أجل أن يرضى النظام الدولي ونعود للمصلحات الدبلوماسية التقليدية، التوازن والاستقرار والأمن وضبط النفس وما إلى ذلك. هذا لا يمكن أن يحصل، يعني موضوعيا من شبه المستحيلات. لكن هناك سيناريوهات قطعا تحدث الكثير عنها، مثلا سيناريو التقسيم مطروح منذ 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 مجزرة الرستن، بدأ تطبيقاته في منطقة حمص، وعندما تدخل الجيش السوري وقالوا أنه ذهب باتجاه حماة كان في الحقيقة يستهدف حمص. سيناريو التقسيم وارد من غرب حمص إلى بنياس وطرطوس، كل هذه المنطقة يجب أن تكون ضمن الدولة العلوية. وهذا طرح سنة 36 أصلا
أيام الفرنسيين،
نعم، ووجهت الرسالة للورد بلون رئيس حكومة.
يعني أنت شايف أن الدولة العلوية تسير على قدم وساق داخل هذا المخطط بأيدي نظام
على الأرض. قاموا بعمليات تهجير وتدمير
في حمص تحديدا،
نعم، وقاموا حتى بتهيئة منازل وتوزيعها على الشريحة وعلى العلوية وعلى ما إلى.
طيب هرجع للدولة العلوية بعد إذنك دكتور. معنا عبر سكايب الزعبي الناطق باسم مكتب الإعلام في الرستن. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لله.
أنت مع الهواء يا مرهب، السلام عليكم يا مرهب. السلام عليكم. أنت معنا على الهواء، تفضل.
أوكي يا أخي، ما حصلت سؤال لما سؤال بشكل جيد،
سمعني كويس؟
ألو،
يعني طب شوف يا أخوانا سمعني؟
نعم أخي، نعم.
طيب يعني عندنا ذكرى يعني مجزرة الرستن، يعني لو تفتكر،
نعم،
مجزرة الأمن العسكري، يعني تفضل.
نعم أخي الكريم، يوم 29/4 هذا اليوم الذي حدثت فيه مجزرة في مدينة الرستن على أيدي قوات المخابرات العسكرية في هذه المدينة نتيجة المظاهرة الحاشدة التي نادت بالحرية وإسقاط النظام. فلم يكن من شباب، فلم يكن من أهلي من المخابرات العسكرية إلا أن قامت برمي بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة وأيضا بالأسلحة الفردية، مما أدى إلى استشهاد 19 شابا بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وكثير من هؤلاء الشباب أصيبوا بعاهات دائمة، منهم من قطعت أعينهم ومنهم من بترت أيديهم وأرجلهم. فما كان من شباب مدينة الرستن إلا أن هبوا للدفاع عن شهدائهم وجرحاهم، وقاموا بتحرير مدينة الرستن بالكامل بتطويق الأمن العسكري وجرت اشتباكات بين شباب مدينة الرسن أنذاك لم يكن جيش سوري أرض وبقي حتى الساعة الرابعة صباحا ذهب جراؤها معظم الأمن العسكري بين قتيل وجريح ولم تنتهي إلا بعد أن دخل الجيش وقام بإجلاء قتلاهم وجرحاهم بدبابات الجي ام سي.
طيب
ولذلك تكون مدينة الرسن في عهد الثورة السورية أول مدينة تحررت بشكل كامل على النظام وكما قام كما هرب أمن الدولة والأمن السياسي أيضا والأمن الجنائي والشرطة وموظفو في مدينة الرسن قاموا بالهروب من مدينة الرسن جراء هذه الاشتباكات بين أحرار مدينة الرسن وبين الأمن العسكري آنذاك.
طيب أخي مرهف، يعني الدكتور أكرم حجازي معي في الاستوديو بيقول أن هناك إرهاصات يعني تحدث في حمص لتكوين شكل الدولة العلوية، هل هذا أو الدولة النصيرية، هل هذا الكلام يدور بينكم في سوريا وله واقع على الأرض؟
ألو
سمعني؟
ألو.
طيب يعني دكتور أكرم حجازي معي في الاستوديو بيقول أن يعني النظام يريد تكوين دولة علوية ويعني يضم حمص إلى هذه الدولة، هل ترى من المقدمات والإرهاصات ويعني التهجير وغير ذلك والتسكين مكانهم التوطين كما يسمى عندكم للعلويين وغير من الشبيحة ما يدل على وجهة نظر يدلل على وجهة نظر الدكتور أكرم أن هناك دولة علوية ستقوم؟
نعم في الكريم، طالما أن هذا النظام هو عميل لإسرائيل واليهود لهم أربعة أهداف حققوا منها ثلاثة أهداف أو ربما الأربعة أهداف، الهدف الأول إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين والهدف الثاني إقامة قائمة مقامية أو متصرفية في شمال لبنان وقد أقاموها بالفعل يكون حكمها ماروني، والهدف الثالث إقامة دولة كردية في كردستان العراق، الهدف الرابع إقامة دولة علوية الساحل السوري وقد امتدت هذه الدولة إلى الساحل والداخل، ونحن نلاحظ أن النظام يقوم بعزل حمص و بعزل عن باقي المدن والأرياف السورية وضمها ربما يكون إلى دولة علوية قد تكون في المستقبل القريب لا قدر الله، ولكنه
سيشهد ذلك بإذن
الله تعالى.
شكرا مرهف الزعبي، ننطق باسم المكتب الإعلامي في الرستن، كنت معنا عبر سكايب ونأسف لرداءة الصوت من المصدر نظرا لوسائل الانترنت. نعود دكتور، أنا عايز الحل قبل ما نتكلم عن الدولة العلوية، الحل اللي بيحصل
لا
في سوريا
يعني احنا نشوف احنا كنا الحل أنهم قدموا خطة عنان كأمل أخير كما قالوا، لكن الخطة ليس هناك أمل بأن تنجح، هم الآن يقولون لك هي تشاغلنا سياسيا إلى أن نرى ماذا سنفعل لاحقا.
ده على مستوى النظام وليس
على مستوى العالم. على مستوى المركز نفسه هو بحاجة إلى فعالية سياسية بحيث يعني
يقول في خطوات بتتم على
نعم تقل الضغوط ويبرر بأنه يتحرك، لكن الخطة ليست يعني مرشحة للنجاح، ولا حتى كما قال وزير الخارجية القطري ونائب رئيس الوزراء 3% نسبة وبعضهم قال 5% نسبة نجاحها. يعني هم يعلمون جيدا وحتى يعلمون علم اليقين أن إمكانية نجاح خطة عنان غير وارد، إذا هم يكسبون وقت، لماذا يبحثون عن الوقت؟
لصالح مين الوقت؟
الوقت أظن أنه لصالح إيجاد مخرج ما أو لصالح يعني أن يعني أن يعني الرسوب إن صح التعبير على سيناريو من السيناريوهات
اللي هي إيه؟
لو قلنا مثلا أن التقسيم على الأرض أصبح تقريبا شبه واقع، هل المركز أو العالم أو الدول المحيطة تقبل بتقسيم سوريا وقيمة الدول العلوية؟ ما في محاذير، كل سيناريو مطروح له محاذيره
وله مميزاته وعيوبه،
ايجابياته وسلبياته. نعم، فاذا طرح التقسيم مثلا يعني عندك الاكراد حيقولوا لك احنا كمان بدنا دوله،
تمام،
السني حيقولوا بدنا دوله، اذا قلت الاكراد اذا عندك مشكله مع العراق وعندك مشكله مع اكراد تركيا. ايران واكراد تركيا، هل الاتراك سيسمحون بهذا؟ يعني هل تقسيم سوريا وإقامة الدولة العلوية، الأتراك سيقبلون بهذا أن هذه الدولة العلوية بالنهاية ستمتد إلى عمق الأراضي التركية. هناك في 10 إلى 15 مليون علوي في تركيا، هو سيناريو على الأرض له بنية قوية، لكن هذا الكلام معناته أن تدخل تركيا في حرب طاحنة سواء مع سوريا أو مع إيران، لأنه لها مصالح كمان. يعني بالنهاية المسألة
المسألة الكردية بالنسبة للترك يا دكتور مسألة أمن قومي، أمن قومي ولا مزايدة فيه،
والآن يأتيهم أمن قومي أشد خطورة، الطائفة العلوية الموجودة في تركيا
مثلا
والتي لها قاعدة الآن مسلحة. يعني الأكراد بالنهاية ماذا لديهم؟ لكن الآن لديك دولة نظام طائفي مسلح، وهذا إذا تمدد وإذا استنفر طائفته في الشق الثاني بيعمل مشكلة. إذن المسألة تقسيم سوريا أو إقامة دولة علوية بيعمل مشكلة، لكن ممكن أن تقسم سوريا في نطاق حكم ذاتي، أنه أنت تعمل سوريا كنتونات على الطريق اللبنانية، وبالتالي تحكم ليس من طائفة، من مجلس حكم ما معين، لكن ليس للطائفة فيه كل كما هي الآن مثلا. وارد هناك تدخل محتمل هددوا فيه الفرنسيين بعد خطة عنان أنه قد نلجأ إلى الفصل السابع،
اللي هو خارج موافقة مجلس الأمن.
نعم الفصل السابع، لا في مجلس الأمن وفي خارج مجلس الأمن، في خارج مجلس الأمن في متحدون من أجل الحرية، أنه يتم الفصل السابع أنك أنت تيجي عن طريق مجلس الأمن وتأخذ قرار وتدخل دولي، لكن هذا من أكثر يعني السيناريوهات بعدا عن المنطق، لأنهم هم يقولون أن أي تدخل في سوريا سيؤدي إلى فوضى عارمة، لأنه سيكثر السلاح. الفوضى لما تكون في فوضى إذا هناك مجموعات مقاومة، مجموعات مجاهدة، مجموعات
وخطر على إسرائيل التي حافظون على أمنها،
وبالتالي أيوة ستفلت مخازن الأسلحة وبالتالي تتسلح الناس. إذا تدخل العسكري كيف سيحسمون هذا الأمر؟ لن يستطيعوا بسهولة، لذلك هذا محذور من المحاذير أنهم خايفين منه. هناك متحدون من أجل الحرية، أنه بما أن روسيا والصين تقف حجر عثرة أمام التدخل، لكن البشرية لا يمكن أن تسمح بمثل هذه المذابح ضد شعب بحاجة إلى الحماية، بحاجة إلى الحرية،
حق الطبيعي،
حق الطبيعي. وبالتالي يمكن تجاوز مجلس الأمن في هذا في هذه النقطة، كما حصل في كوريا مثلا، الحرب الكورية في 1953 تدخلت الأمم المتحدة ورفعت القوات على الأمم المتحدة، لكن القوات الأمريكية استأثرت في التدخل وانسحبت بقية القوى، وقتل في ذلك التدخل قرابة 1,000,000 كوري وحوالي 30,000 جندي أمريكي.
طيب أستاذنك أخذ فاصل دكتور أكرم، فاصل مشاهدة الكرام، نعود للقاء بضيفنا الكريم.
هكذا يبدو المشهد في سوريا كل يوم جمعة، شعار ما إلنا غيرك يا الله نادت به حناجر المتظاهرين منذ أن خذلنا العرب والمسلمون، فنصر الله آت فلا تستعجلوه أيها السوريون. عادة تنطلق أولى المظاهرات من مهد الثورة في سهول حوران التي روت بدماء شهدائها ترابها التي وصل عبيره إلى حمص العدية. حوران أهل النخوة يردون المعروف لأهل حمص، فتخرج المظاهرات نصرة لحمص الجريحة وإلى دمشق وبالتحديد حي الزهور التي فرقت فيه قوات الأمن والشبيحة مظاهرة لشباب الحي انتهت بمواجهة بالحجارة للرد على نيران شبيحة الموت. وإلى إدلب التي تحصل على أعلى رقم بعدد المظاهرات، لكن هذه المرة بزخم أكثر وقوة أكبر، فالناس لن تقبل بالنظام مهما قدم من تضحيات، والنظام ما زال يطلق النار على المتظاهرين ويستهدف الأطفال الذين فجروا ثورة الكرامة، فقد أعلنت الثورة السورية عن سقوط 20 شهيدا في ظل وجود مراقبين دوليين وسط عيون جارحة تراقب وتحصي عدد الشهداء في سوريا.
2012. الله أكبر عليك يا بشار. حسبنا الله ونعم الوكيل.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي عضو الأمان العام لمنتدى المفكرين المسلمين مدير موقع المراقب على الإنترنت للأبحاث والدراسات الاجتماعية. نجد لك التحية.
محمد
عفوا المقاطعة، كان عندي فاصل تفضل.
لا بس كنا لن التدخل الدولي وارد عبر الفصل السابع أو عبر متحدون من أجل الحرية. هناك سيناريو طبعا كما تعلم طرح منذ الأسابيع الأولى للثورة السورية، لكنهم ابتعدوا إعلاميا عن النظر من حساسيته، لكنه يجري العمل به على قدم وساق في مستوى المعارضة السورية وفي مستوى حتى بعض القوى العربية، موجود، وهو الاعتراف بإسرائيل، إنه أي حكومة قادمة إذا كانت المشكلة في المنطقة هي مشكلة أمن إسرائيل، لا مشكلة غير أمن إسرائيل وسلامة النظام الدولي الإقليمي باعتباره إذا انفرط يعني أحدث ضررا بالغا جدا في النظام الدولي العالمي، لأنهم حتى يحافظوا على أمن النظام الدولي ومن ورائه طبعا أمن إسرائيل يقوموا يعني يعملوا على إيجاد حل مع المعارضة السورية أو أجزاء من المعارضة السورية أو بعض القوى في المعارضة السورية التي يعني ليست لديها مشكلة فيما يتعلق في إسرائيل.
نعم.
وبعضها يعني موجود، وبعضها حتى في مناصب وصلت، وبعضها يدعو علنا إلى علاقة مع إسرائيل وإلى مصالح مع إسرائيل حتى قبل أن يصل إلى البر، وهو في البحر المتلاطم الأمواج يدعو إلى علاقة، بالرغم من أنك في ثورة، كيف يمكن لك أن تكون في ثورة وتعترف بإسرائيل مثلا أو تلمح إلى الاعتراف بإسرائيل أو إلى المصالحة مع إسرائيل؟ أحد من يعني أحد لن يقبل هذا، لا بالعالم العربي ولا بالعالم الإسلامي ولا حتى عند السوريين يقبلوا هذا الكلام.
نعم.
الغالبية الصحيحة تعلم أنها تخوض ملحمة تدفع فيها ثمن أمن إسرائيل في هذه اللحظة، كل الضحايا الذين يسقطون في سوريا يسقطون من أجل عيون إسرائيل باختصار.
مش الممانعة والمقاومة،
أبدا، يسقطون من أجل يعني 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 أمن إسرائيل، لأن سوريا يدفعون ثمن أمن إسرائيل بوحشية فائقة وبأيد علوية. إسرائيل تخوض حربها الآن عبر النظام ضد الأمة، ثم أنت تأتي وتقول هم قالوا حقيقة، ويعني معهد الأمن قالت هذا وتصريحات قالت هذا وصرحوا صراحة وقال حتى لافروف هذا الكلام بصيغة أخرى، انه يعني يعني اذا سوريا وحذر من ان سوريا قد يكون فيها حكم سني، بمعنى اخر حكم سني لن يقبل اسرائيل، وبالتالي هو يريد حكم يقبل باسرائيل ويقبل بالنظام الدولي القائم ويقبل باستقراره وامنه وتوازنه. اذا اي حكومه قادمه ينبغي ان تعترف باسرائيل، لكن المشكله ان المعارضه ليست من القوه بحيث تجرؤ على الاعتراف باسرائيل، وليست من القوة وليست من الوحدة وليست من التنوع حتى يعني المحتوى، هي متنوع بين أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بين 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 يعني يعني ولاءات وانتماءات وأيديولوجيات، ويعني حتى الشياطين موجودين في المعارضة السورية. إذا أنت كيف تستطيع أن تجمعهم على الاعتراف بإسرائيل؟ في إسلاميين، في مسلمين، في في في
ناصريين، قوميين،
أيوة، كيف يمكن لك أن تجمع كل هؤلاء من أجل الاعتراف بإسرائيل؟ ذلك هو سيناريو صعب جدا، يعني صعب تحقيقه. بالتالي يبقى احتمال، وأظن أن الغرب يفكر بهذا في الصميم، وهو الوصاية، لكن ليس على الطريقة اليمنية، يعني الوصاية الأمنية. الوصاية الأمنية تستخدم وسائل البلد نفسه، لكن الذي يحدث في سوريا أنهم بحاجة إلى وصاية دولية تضع سوريا تحت الوصاية الدولية التامة بمشاركة روسيا
والصين وحتى إيران. هذا وارد حتى يمنع انفلات سوريا، حتى يمنع انفلات التسلح، حتى يمنع يعني تشكيل سوريا خطر على النظام الدولي أو على إسرائيل، وبالتالي ممكن أن يكتفوا بإزاحة النظام يعني الأسد وحاشيته وتبقى الدولة كما هي لكنها تحت الوصاية المباشرة كحكم العراق مثلا عندما حكم العراق طبق الأصل تقريبا. لكن هذا احتمال، هو حقيقة كل السيناريوهات هذه ستؤدي إلى نتيجة واحدة، كلها ستصب إما في خانة المقاومة وإما في خانة الجهاد، وبالنهاية ما يعني حتى الوصاية العسكرية هذه لن تجدي نفعا مع وضع متفجر، مع أمة عانت يعني وذاقت الأمرين طوال عقود من الزمان. لابد أن تتخلص هي، ما خرجت من القطرة لتقع تحت المزراب كما يقولون. يعني عندك يعني شعب يتوق للحرية، يتوق للعزة، يتوق للكرامة، خاصة الكرامة عند السوري لها وقع مختلف عن بقية الشعوب الأخرى. السوري طحنت كرامته، سحقت كرامته، سحقت أدميته، سحقت هيبته، سحقت إنسانيته،
استغلت كل حقوقه.
نعم،
باسم النظام
السوري استنزف حتى النخاع لآخر رمق. الآن هل تأتي وتقول لسوري أعطيك النصف وتعطيني النصف؟ لا يمكن هذا يحصل، لا يمكن. نمط الذهنية السورية الآن إما الحرية كاملة وإلا فلا. لذلك تجد أنهم هم مستعدون للتضحية بشكل عجيب غريب جدا، يدركون وحشية النظام ويدركون أن يعني الموت في مواجهة النظام أفضل من الاعتقال مع النظام مثلا، لكنه مع ذلك مستعد. فكيف يمكن أن تأتي للسوري الآن وتقول له أريد أن أقاسمك؟
وخسائر الثورة أقل من خسائر التراجع، لأنهم نعم لو تراجعوا وعادوا إلى بيوتهم هيصبح النظام معظمهم.
ليس لديهم أمن، ليس لديهم أمان، ليس لديهم ثقة أصلا. لا يعني على الأرض هم بقول لك أنه إذا جاء التدخل الغربي ما أن يبدأ يسقط النظام، هذا احتمال وارد، احتمال وارد فعلا. لكن الغرب كما تعلم فعلا يدرك هذه الحقيقة ويبتعد عن مجرد التلميح بتسليح الثورة حتى لا يعطي أملا للنظام ويحبط لا يعطي أملا للناس ويؤدي إلى إحباط النظام. يعني نفس الغرب من البغض ومن الخبث الذي يستعمله الغرب أنه لو قال فقط بأن تسليح الثورة ممكن وأنهم سيعملون مثلا على تسليح الثورة إذا النظام مثلا يعني تمنع أكثر من هذا، هذا التصريح وحده كافي لإحداث إرباك كبير جدا في الخصم وكافي لتحريك القوى الأخرى الاجتماعية وغير الاجتماعية إلى الثورة. لكنهم هم يحرصون على إبقاء ميزان الثورة بحدود معينة، وبنفس الوقت يطلقون يد النظام، ليس فقط الروس والصينيين بل حتى الغرب نفسه يطلق يد النظام على مصراعيه. وإلا تصريح يعني أول أمس خرج راسموسين أمين عام حلف الأطلسي قال لن نتدخل في سوريا، هذا الكلام يعطي برستيج للنظام أن خذ وقتك وخذ راحتك أيضا. لأنه لو أطلق مجرد تهديد جدي يعطي أمل للناس، المعادلة الشعبية والمعادلة الأمنية والمعادلة العسكرية بتتغير. لكنهم لا يريدون هذا، لا يريدون أن يوصلوا المجتمع السوري
حتى يجملوا الشعب السوري،
لا يريدون أن يعطوا الشعب السوري مجرد بارقة أمل. وهذا يعني أن الشعب السوري عليه أن يبقى يدفع الثمن. وما يغيظهم أكثر أنهم رغم أنهم لا يعطون للشعب السوري بارقة أمل إلا أن الشعب يعني استمرار الثورة السورية تغيظ الغرب لدرجة غير مسبوقة، لأن الغرب لم يستطع السيطرة على الثورة لا قربا ولا توددا ولا تحذيرا ولا تجاهلا ولا يعني الشعب السوري مش رد على حد. إجى الدعم، جاء الدعم أم لم يأتي؟ نحن في الثورة ماشيين. آخر شيء قالوا يا الله من نفعك. يعني هم لم يعد يهمهم تدخل العالم أم لم يتدخل العالم، لم يعد يهمهم إن خذلهم أحد. صحيح يتألموا ويتعذبوا، وصحيح أنه قصرنا معهم، الشعوب العربية قصرت معهم، ودول الثورات قصرت معهم، وخبراء العالم قصرت معهم، ومع ذلك هذا الشعب يعني لو جئت الآن فقط بعد الثورة وتدفع له ثمن الاعتذار، والله لن يكفيك جبال من الاعتذار لهذا الشعب فقط على أنه يرى ما يفعل به الآخرون ومع ذلك لا يلقي لهم بالا. وهذا ما لم يحصل حتى هذه اللحظة. لكن أتمنى من الله يعني أن يكون هناك شيء بالنهاية. إذا كانت كل هذه السيناريوهات ستؤدي أو ستصب بالمحصرة في خانة المقاومة أو الجهاد، إذن فمن الأفضل إعادة تقييم الثورة السورية وإعادة يعني رسم استراتيجيتها على أساس المقاومة أو الجهاد. هذا أفضل من أي اعتبار آخر، لأنه لا يكفي أن نقول يا الله ما لنا غيرك، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا
وأعدوا لهم استطاعتهم
وأعدوا نعم لهم. أنت تؤمن بالله وتلجأ إلى الله، لكن الله سبحانه وتعالى يأمرك بأن تأخذ بالسنن وأن تأخذ بالتعليمات بالأسباب. أعد
عقلها وتوكل،
عقل وتوكل نعم. هذا ما ينبغي عن الآن يعني هذا التفكير الذي ينبغي أن يسود في الثورة السورية.
طب أنا عندي دقيقة الختام، عايز أقول الداخل السوري يعمل إيه من الآخر، على أساس أنه خلاص ما في حد يقف معه إلا الله سبحانه وتعالى.
الداخل السوري يتجه من بعض المؤشرات في العمليات الجهادية التي تحصل، يتجه أكثر حقيقة في التنظيم وفي التكتيك الجديد. لكن المشكلة أن حتى القوى الإعلامية الخارجية تعتم على الحدث الجهادي أو حدث المقاومة في الداخل، هي الحقيقة المؤسفة. لكن لو جئت وتلقيت التقارير عن فعليا ما يجري على الأرض لاختلفت الصورة تماما،
تجد أن هناك إسلاميين فاعلين فعلا على الأرض،
فاعلين بدرجة مذهلة وهذا ما يخيف الغرب، وهذا ما يجعل الغرب يترك للنظام
يغمض دماغه في رحيته
اليد الطولة. يعني الآن الغرب صار واقع كمان في مطب أنه إذا خلص من النظام ماذا سيفعل في المقاومة والمسلحة والجهاد.
انتهت مشاهدينا الكرام هذه التغطية اليوم وسوريا الثورة. أشكر ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، مدير موقع المراقب على الإنترنت للأبحاث والدراسات الاجتماعية. شكرا لك دكتور.
لك الشكر أخي محمد.
أشكر حضورك. أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. حيا الله الأبطال في سوريا وناصرهم على بشار وكتائبه وعصاباته وأمنه وشبيحاته وعلى الدول التي تسانده، وهي معلومة للجميع. ويعني نصر هؤلاء الذين يعني تكالبت عليهم الأمم ولكنهم صامدون وإن شاء الله لمنتصرون. ونبارك ونهنئ لكل سوري حر في العالم تاج رؤوسنا جميعا. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.